بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. آخر رسالة من رسائل بولس الرسول للأشخاص هي الرسالة إلى تلميذه فيليمون. قصة فيليمون قصة لطيفة، والرسالة رغم أنها أصحاح واحد ورغم أنه ما بيسموهاش البعض رسائل رعوية، لكن أنا بحس أنها رسالة رعوية وأيضا رسالة سلوكية إيمانية، كيف نحيا إيماننا عملي. فيليمون كان إنسان قبل الإيمان عن طريق بولس الرسول، وبدأ يخدم ويستلم خدمة حية بأسقف، وكان هو إنسان غني ومبسوط ولي عبد اسمه أونسيموس. أونسيموس سرق فيليمون وهرب. طبعا حسب القانون الروماني السيد ليه انه يتصرف في العبد زي ما هو عايز حتى لو قتله، ملوش حقوق، فما بال لو كان هذا العبد حرامي وايضا هارب، فلو يعني السيد المفروض لايه يقتله فورا. أونسيموس اتقابل مع معلمنا بولس الرسول، ويبدو ان أونسيموس كان محطم نفسيا فلقي في بولس الرسول روح الرجاء، فبدأ يكلمه بولس الرسول عن المسيح المحب والمخلص للسادة والعبيد ولجميع الأمم. فبدأ يسأله يا ترى لي خلاص القول وقبل الإيمان؟ مش بس قبل الإيمان، وأيضا بدأ يخدم معه، وفيما بعد هذا العبد صار أسقفا. لكن فضلت مشكلة، هل يا ترى أسيب أونسيموس يخدم معايا وبعدين فيليمون يسمع ان انا قبلته وحتى ما اعتذر لهوش وما ردلهوش الحاجة اللي سرقها، ويبقى موقفي ايه منه؟ فارسل هذه الرسالة الممتعة لفيليمون تكشف عن جوانب كثيرة. الجانب الاول، ازاي بولس الرسول قلبه يكلو على خلاص كل انسان مهما كان هذا الانسان، حتى ولو كان عبدا ولصا وهاربا. الجانب الثاني، فيما هو يهتم بهذا لا يتجاهل مشاعر السيد اللي خسر بعض من ممتلكاته والغبن من أونسيموس. الرسالة أيضا تكشف أن بولس الرسول وهو بيكتب لفيليمون يبدو كأنه إنسان يدرك أسرار علم النفس الحديث، ولكن ليس بفكر علمي بشري، ولكن بفكر روح الله العجيب الذي يهتم ليس فقط بالروح، ولكن يهتم أيضا بالجانب النفسي ويهتم أيضا بالجانب الجسدي. الرسالة الحقيقة لذيذة وحلوة، حلقت آيات جميلة فيها. بولس الرسول بيكتب لفيليمون وهيطلب منه طلب، هيقوله سامح أنسيموس وسيبه يخدم، فعشان يقبل قال له ايه؟ قال له بولس اسير يسوع المسيح وتيموثاوس الاخ الى فيليمون المحبوب والعامل معنا. لاحظ كده كل كلمة ليها معنى خاص تمس هدف الرسالة. اولا يقول له بولس اسير يسوع المسيح، ما كتبهاش غير كتير، لكن كونه يؤكد انه اسير، يعني عارف لما واحد يكتب لابنه يقول له حبيبي انا بكتب لك من جوه السجن، يعني ترفق بي واسمع كلامي، ما فيش فرصة تقابل معاك واتأكد تطلع الي ان انا انسان تحت الالام جوه السجن. فبيخلي قلب فيليمون يرق، ما فيش جو للحوار لان انا باباك اللي جوه السجن ومحطوط في سلاسل. وبعدين يقول له فيليمون المحبوب والعامل معنا، هو هيطالبه بالحب، فبيقول له زي ما انت محبوب مننا كلنا وشغال في كرم الحب، فمش امر يعني صعب انك انت تعطي الحب لهذا الانسان. يقول له ايضا لان لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لان احشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. أنا كل ما بسمع عنك وبسمع عن حبك وبسمع عن إيمانك وبسمع عن خدمتك بمتلئ فرح، مش بس أنا، كلنا لنا فرحا لان لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك. انت انسان مليان حب، واحشاء القديسين بتستريح لحبك، واحنا كمان بنستريح ليك. يعني اظن بعد المقدمة دي بعد كده اقول له سامح انسيموس القوي، دي حاجة طبيعية بقى فيه. شوف الجانب الجميل، وبولس الرسول مراعاته لمشاعر فيليمون، يقول له ايه؟ وان كان لي بالمسيح ثقة كثيرة ام أأمرك بما يليق من اجل المحبة اطلب بالحري، اذ انا انسان هكذا نظير بولس الشيخ، والان اسير يسوع المسيح ايضا، اطلب اليك لاجل ابني انسيموس الذي ولدت في قلوب. بقول له انا من حقي أأمرك واطلب منك الطلب، مادام حاجة طريق بالمسيح يسوع وطريق بيك بمركزك. واللي بطلبه، انا راجل شيخ كبير في السن نظير بولس الشيخ، وفي نفس الوقت اسير مش قادر اجيلك، فارجوك خلي بالك من ابني، مش الى عبدك الهارب، ابني. وده مش بس ابني، ده الابن الغالي عليا، لان ولدته انا ايه؟ وانا في السجن، ولدته في قيودي، ولدته في قيودي، ده ثمنه غالي عليا قوي، لانه حديثي وجهادي من اجل خلاصه كانوا انا جوه السلاسل، مربوط بالسلاسل جوه السجن، فارجوك خلي بالك من ابني. وبعدين يكمل يقول له ايه؟ يقول له انا ما بنكرش الماضي، كان قبلا غير نافع لك، كان انسان مؤذي، طب النهارده الان نافع لك ولي، بيخدمك وبيخدمني. ولما يخدم الانجيل مش انت تبقى فرحان وتعتبر الخدمه دي لحسابك؟ فهو نافع لك قبل ما يكون نافع ليك، والشغل اللي بيشتغله لحسابك. ربنا هيقول فيليمون تنازل عن حقوقه لانسيموس، فاللي بيعمله انسيموس كانه عامله فيليمون. اقبله مين؟ الذي هو احشائي. تتخيلش فين مكان انسيموس؟ انسيموس جوايا، ده جوه، عارفه بتقول له واحد ده قلبي او ده كبدي. بولس بيقول له ده الاعماق اللي جوه اللي في داخلي، اوعى ما تهتمش بيه. وبعدين برضه يجامله شويه فيقول له ايه؟ كنت اشاء ان امسكه عندي، انا الحقيقه مش قادر استغنى عنه، لكي يخدمني عوضا عنك. كل ما يخدمني اقول كانه فيليمون هو اللي خدمني، خدمه اللي خدمهاني كانك انت خدمتهاني. لكن ما حبيتش اعمل كده ليه؟ لئلا يكون خيرك على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. ما احبش انك تسامحه غصب عنك، ولا اجبرك ولا احرجك، لكن عايز اقدمه لك، وانت بكامل حريه ارادتك تقول له انسيموس حبيبي انا مسامحك، وانا متشكر انك قبلت الايمان وبتخدم لحساب المسيح، لان ده مكسب ليا ومكسب لبولس الرسول. يقول له افترق لمدة ساعة لكن حيعيش معك الى الابد، زعلك لمدة دقايق لما هرب، لكن هتيجي الايام وحيجي يوم، اليوم اللي بلا نهاية، تتقابل معاه فوق في السماء ونعيش كلنا مع بعض الى الابد. كان الاول عبد مؤذي، النهاردة اصبح ايه؟ اخا محبوبا ولا سيما الي. تصور شغالي علي قد ايه. وبعدين يقول له اقبله نظيري، وانت بتسلم عليه وتاخده بحضنك اعتبر انك بتاخد حضن، تديني حضن انا، وانت بتبتسم قدامه اعتبر الابتسامة دي لي انا، وانت بتتنازل عن حقوقك اعتبر انها التنازلات دي لي انا. وعلى كل انا مش هظلمك، ان كان قد ظلمك بشيء او لك عليه دين فاحسب ذلك علي، اعتبر الجواب ده كمبيالة انا حوفيها. يقول له كتبت بيدي، يعني مش خليت حد يكتب، ده انا اللي كتبت الرسالة بايديا، اعتبرها كمبيالة ودين عليا، انا اوفي، ما تفتكرش ان انا هظلمك، رغم انك انت مديون لي بنفسك، انا اللي عرفتك على المسيح، وانا اللي متعتك بالحياة الجديدة في المسيح يسوع، فاظن اقل حاجة انك انت تتنازل عن حاجات صغيرة. وبعدين عشان يفرحه يقول له وضب لي مكان انا جاي، لان ربنا ايه؟ يقول له بصلواتكم سأوهب لكم. انا حاسس ومتأكد ربنا حيطلعني من السجن بسبب صلواتكم، لانه ربنا عايزني اقابلكم واقعد معاكم، ف فأرجوك ما تشغلش نفسك بأنسيموس ومشاكله، اشغل نفسك وضب لي مكان أجي استريح معك. الحقيقة يعني أنا بقف ناس يقول لك علم النفس، ده بتوع علم النفس لما يقروا رسالة فيليمون كما ينبغي تلاقي صورة حية ازاي تراعي مشاعر ده ومشاعر ده، وازاي ما تجرحش مشاعر اي انسان، وازاي تاخد اللي انت عايزه بحب وبرقة وبلطف، وايضا بالعكس تخليه شاعر ان هو فرحان انه بيديك. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش بهذا الروح لإلهنا كل ما يجدو كرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. آخر رسالة من رسائل معلمنا بولس الرسول، وإن كان بعض الدارسين بيحاولوا يقولوا إنها مش من كتاباته لأن لم يذكر اسمه زي بقية الرسائل، وما خدتش نفس الطيب تقريبا زي الرسائل الأخرى، لكن الحقيقة كثير من الآباء أكد إنها من يد معلمنا بولس الرسول. ليه أخذت طيب آخر وليه ما كتبش اسمه؟ أولا ما كتبش اسمه لأن الرسالة رسالة خطيرة بيوجهها إلى المسيحيين من أصل يهودي، وأيضا بيوجهها لليهود أنفسهم، وكان في شبه عداوة كده في قلب اليهود من جهة بولس الرسول، لأن بيعتبروه أنه بيناقض الناموس وبيتجاهل الناموس. حتى المسيحيين اللي من أصل يهودي أحيانا يقول لك ليه بيعمل فينا كده. فحصلت مشكلة أنه بعض اليهود اللي قبلوا الإيمان بدوا يتهزوا شوية، لا بندخل الهيكل بتاع اللي كان أصلا عامله سليمان، ولا بنمارس الطقوس الجميلة الكثيرة بتاعة العهد القديم، ولا بنلتزم بالختان، ولا بنلتزم بيوم السبت. فبدأ يحصل لهم شيء من الشعور انهم مرذولين، انهم مرذولون من اخواتهم اليهود اللي لم يقبلوا الايمان، وبدأوا يعيرون ايه اللي بتعملوا ده، رايحين تصلوا البيت، نسيتوا الهيكل، نسيتوا الذبائح، نسيتوا الكهنة، نسيتوا المزامير والتسابيح. الفرق يقال ان حوالي اكتر من 4000 واحد كانوا يزمروا ويرتلوا كفرق للمرتلين والمسبحين. فبولس الرسول كتب الرسالة الى العبرانيين في العالم كله بيقول لهم تعالوا خلينا عمليين. اخذ الجزء الاول قارن بين المجد في المسيح والمجد في الفكر اليهودي، وبعدين دفع 10 اصحاب، ومن 11 ل 13 ثلاث اصحاب اخذ التطبيق العام. فاول حاجه هو قارن بين المسيح والانبياء، المسيح والملائكه، المسيح وموسى، المسيح ويشوع، المسيح وهارون رئيس الكهنه، المسيح وابراهيم، المسيح وهو في السماء. ودي الحاجات اللي بيعتز بيها اليهود. اول حاجه بيقول لهم ايه، هم بيقولوا لهم رحتوا المسيحيه فين الانبياء، ده احنا عندنا موسى وعندنا هوشع وعندنا اشعيا النبي وارميا وغيره. فبولس الرسول رد عليهم رد لطيف، قال لهم قوي، ربنا كلم ابائنا بالانبياء، لكن في اخر الايام اللي احنا فيها بعد لنا الابن الوحيد الجنسي. مين الاعظم؟ الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. أنا ما بنكرش إن ربنا اتكلم مع آبائنا، وما بنكرش إنهم دول أنبياء، لكن كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين. ده الخالق السماء والأرض هو اللي نزل يتكلم معايا. إيه وجه المقارنة بين الانبياء وبين رب الانبياء؟ عايزين تعرفوا مين هو؟ هو بهاء مجده ورسم جوهره، حامل كل الاشياء بكلمة قدرته الى اخره. ايه يعني بهاء مجده؟ تقولي طب يعني اذا المسيح ده مجرد بهاء مجد؟ هقولك على رأيي اظن القديس اثناسيوس الرسولي يقولك هات نور وشيل منه البهاء، يبقى ايه؟ بهاء النور، والنور واحد، شمس ما بتطلعش أشعة، تبقى شمس. فبهاء المجد لا ينفصل عن المجد، فالمسيح هو بهاء مجد الآب، وهو والآب واحد، لأنه لم يكن هناك مجد بدون بهاء ولا بهاء بدون مجد، وهو الخالق يحامل كل الأشياء بكل بكلمة قدرته. بعد ما قال خلق العالمين رجع قال حامل كل الأشياء، يعني ضابط الكل، خلق ومش ساب الخليقة ومشي، ده هو بيخطط للخليقة كلها. أيضا أعظم من الملائكة، قال لهم قولوا لي مين من الملائكة ربنا قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، يقول عنه جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منه. إيه الاسم ده؟ ابن الله. ويقول عنه ومتى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد كل الملائكة الله. ده مش أعظم من الملائكة، ده الملائكة تسجد لي. الملائكة بالنسبة لي رياح وخدامه لهيب نار، لكن الابن يقول له كرسيك يا الله إلى ظهر الظهور قضيب الاستقامة. فرق بين الملك وبين الخدام بتوعه، ده الابن الوحيد الجنس الجالس على العرش، ودول الخدام الناريون اللي بيخدموه. فما فيش وجه مقارنة بين رب الملائكة وبين الملائكة. طبعا اقرا بقية الأصحاح كله عن الملائكة ازاي بيشتهوا. طبعا اذا كان رب الملائكة خدمنا فأليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ لا، ربنا بيبعت لنا الملائكة عشان خدمتنا، لأنه هو إن كان هو المخلص فهو يريد الملائكة يشتركوا في الخدمة بوسائل أخرى. في الأصحاح الثاني أيضا تكلم عن الملائكة والمقارنة بين الملائكة وبين المسيح. في الأصحاح الثالث يكلمنا عن موسى. يكلمنا عن إيه؟ عن موسى. إيه رأيك في موسى؟ كلهم طبعا أي واحد يهودي تقول موسى يا ده ربنا أخفى جسد موسى خاف لألا اليهود يعبدوه، فحط المسيح وجنبه موسى. طلع ايه؟ شوف يقول ايه. يقول عن المسيح ان هو باني البيت، فموسى يخدمنا والمسيح هو ملكنا، لكن موسى مش ممكن يبقى الملك المالك لينا. يقول لهم كان موسى ايضا في كل بيته، فان هذا قد حسب اهلا لمجد اكثر من موسى بمقدار ما لباني البيت من كرامة اكثر من البيت. احنا بيته هو صاحب البيت. تخيل كده، مه لو البيت حتى ثمنه مليون او 10 مليون دولار، بعدين مين الغالي؟ مين الاغلى؟ صاحب العمارة ولا العمارة؟ طبعا لان كل بيت يبنيه انسان ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى كان امينا. انا ما بنكرش ان موسى انسان امين، لكن امين في كل بيته كخادم شهادة العتيد ان يتكلم به. واما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن ان تمسكنا بالرجاء. فهنا ايه؟ بعدين قال لهم انتوا يعني بترتبطوا بموسى، وبعدين تقولوا احنا معانا موسى معانا موسى. طب شوفوا انتوا ابائكم عملتوا ايه في موسى؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ ده انتوا زعلتوه كتير وتذمرتوا عليه كتير. بالنسبة ليشوع في الاصحاح الرابع، يشوع بيعتبروه ان القائد اللي دخل بالشعب الى ارض الموعد فدهم راحة، دي ارض الموعد او ارض الراحة. قال لهم طب تعال نرجع نقول نسمع ايه الراحة الحقيقية. في وعد بالراحة، يعني لسه لما نقرأ بعد الدخول الى ارض الموعد نلاقي وعود بالراحة. لو ان يشوع قدم الراحة الكاملة ما كانش في داعي لوعود جديدة، كنت بقى في وعود جديدة، يبقى الراحة هي في المسيح يسوع. فيشوع اللي دخل بشعبه الى ارض كنعان كان رمزا لدخول او ادخلنا الى كنعان السماوية بواسطة يشوع الجديد. فلنا في الواقع قائد حي قادر ان يدخل بينا الى تلك الراحة اللي لا يستطيع احد ان ينزعها عنه. يقول في الآية 9 اذا بقيت راحة لشعب الله، لسه فاضل راحة، دي لن تتم بيشوع لكن تتم بالله. الأصحاحين 5 و6 بيقارن بين أول رئيس كهنة بيعتز به هارون وبين رئيس الكهنة رب المجد يسوع. هقوله كده باختصار في الخامس والسادس، رئيس الكهنة كان بيشفع في الشعب، بس بيعمل ايه؟ يقدم ذبائح عن نفسه لانه خاطي، ويقدم ذبائح بلا حصر من اجل الشعب، ويبقى ده ايه؟ ده رئيس الكهنة اليهودي. رئيس الكهنة الجديد بلا خطية، ولا يحتاج ان تقدم عنه ذبيحة، ولكن هو يقدم ذبيحة مرة واحدة ويدخل الى ايه؟ يدخل بشعبه الى السماء. الفرق بين هارون ايضا وبين المسيح، هارون ينقي حمل ويذبحه ويقول له ربي اصفح عن شعبك، المسيح يقدم نفسه ذبيحة. مش ممكن كاهن يهودي يبقى كاهن وذبيحة، مستحيل، مش ممكن. لكن المسيح الوحيد الكاهن او رئيس الكهنة الاعظم وهو الذبيحة في نفس الوقت. رئيس الكهنة زمان تجيله الذبائح من الشعب ما دفعش حاجة، مجرد يقدم ذبائح، لكن المسيح قدم ذاته، بذل ذاته فدية من اجل العالم كله. ايضا لما بيقارن بين الاثنين قال ان رئيس الكهنة كان بيدخل مرة واحدة في السنة الى قدس الاقداس. وياه لما يدخل قدس الاقداس يبقى فرح في الشعب كله، لانه يمثل البشرية او يمثل اليهود او الامة اليهودية كلها. وكانوا يربطوه بسلسلة حديد عشان لو مات يشدوه، ممنوع حد يدخل الى قدس الاقداس، وفي حجاب يحجز بين القدس وقدس الاقداس، مين يقدر يدخل الى قدس الاقداس؟ بالنسبة للمسيح مزق هذا الحجاب وهو على الصليب، انشق الحجاب ودخل، ودخلنا معاه، واصبح المقر بتاعنا هو قدس الاقداس، فاصبح مكاني ايه؟ قدس الاقداس. شفنا في سفر زن ميخا ان يتكتب على الحصان الخيل قدس للرب، ده قدس للرب، ده تتحط المفروض على الجبهة بتاعة رئيس الكهنة. لكن لما الانسان يتقدس حتى الحصان بتاعه حتى جسده يبقى منحوت عليه بروح ربنا، قدس للرب. فدخول المسيح بالصليب الى السماويات دخلنا معاه ونقش فينا، في قلبنا وفي جسدنا وفي افكارنا في عواطفنا في مشاعرنا في حياتنا الداخلية في حياتنا الخارجية، مكتوب بحروف من نار قدس للرب. في العهد القديم كانت الذبائح اللي قدمها هارون وولاده مجرد تعمل تطهيرات للجسد، لكن تقدر تدخل للضمير من جوه وتقدس الاعماق وتجدد النفس؟ مستحيل، مش ممكن. اما المسيح فقدم لنا دمه القادر ان يكفر والقادر ان يجدد ويدخل الى الاعماق ويحملنا الى السماويات نفسها. في مشكلة موجودة في الاصحاح السادس ناس كتير بتتعب منها، بيقول ايه في الاصحاح ستة؟ شوفوا خلي بالنا، ما يقول في الآية 2، مهمة الآية 2، تعليم المعموديات ووضع الأيادي قيامة الأموات والدينونة الأبدية، للحاجات اللي اتعلمناها وهذا سنفعله إن أذن الرب. شوف بقى الآية اللي بتتعثر فيها الناس، لأن الذين استنيروا مرة، لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، وهم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرون. ايه ده؟ الكلام صعب. يعني لو واحد بعد ما استنار وقبل الإيمان وده موهبة السماء وقبل شركة الروح القدس وده كلمة الله الصالحة واختبر قوات الدهر الآتية، يعني دي عايش في السماويات وجه وقع، لا يمكن تجديده مرة أخرى، ده دمار. ففي ناس أخذت العبارات دي واعتبرت أن الإنسان لو سقط في خطايا معينة زي الزنا أو زي جحد الإيمان، يعني واحد في وسط الاضطهاد أنكر الإيمان، يقول لك خلاص مفيش فايدة منه. آدي بولس الرسول بيقول كل اللي اخدوا اتمتعوا بالحاجات دي وبعدين رفضوا او سقطوا مش ممكن ايه اقامتهم مرة اخرى، ولا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة. ازاي؟ في الواقع احبائي تفسيرها بسيط وسهل قوي. كان بيتكلم قبلها عن المعموديات، وهنحط كده العبارة بتفسير بسيط. لان الذين استنيروا، ايه معنى الاستنارة؟ المعمودية، ما المعمودية انارة. فاذا نقول لان الذين تعمدوا مرة، قبلوا الدفن مع المسيح والقيامة معه، قبلها بيقول تعليم المعموديات ووضع الايادي قيامة الاموات، وذاقوا موهبة السماوية، عاشوا في المسيح يسوع وصاروا شركاء الروح القدس والى اخره، وسقطوا لا يمكن تجديدهم. هنا ايه يعني لا يمكن تجديدهم؟ يعني لا يمكن اعادة معموديتهم مرة اخرى. التجديد، ما المعمودية اسمها استنارة اسمها تجديد. فهو بيقول يا جماعة، انسان امن وده وعاش مع ربنا حلو، وجاء تحت ظرف معين في ضعف سقط، طبعا يدان، لكن لا يعمد مرة اخرى. ولذلك حتى الانكروا الايمان في المسيحية في العصور الاولى، لو في وسط الاضطهاد، وحتى حاليا لو الله قدر اي واحد انكر الايمان ورجع للكنيسة يقدم توبة، لكن لا ينال المعمودية مرة اخرى. المعمودية تتخذ مرة واحدة ما تتكررش. فهنا بيتكلم عن المعمودية الواحدة اللي المفروض ما تتكرر. الاصحاح السابع بيقارن بين المسيح وبين ابراهيم. انتوا بتعتزوا بابراهيم؟ اه طبعا بنعتز بابراهيم. قال لهم تعالوا اوريكم ابراهيم بيطلع عليه. احنا ابراهيم ده بنعتز بيه واب كله الى اخره، لكن هوريكم منظر ولا واحد فيكم يقدر يفسر. لما غلب الملوك قابل واحد اسمه ملكي صادق، الكتاب ما ذكرش عنه لا نعرف باباه ولا نعرف مامته ولا نعرف نسبه ولا نعرف عيلته ولا نعرف اي حاجه. نعرف ان هو ملك سليم، اي ملك السلام، وما نعرفش ظهر سنه قد ايه وبدا امتى، ما نعرفش انتهى امتى، ما نعرفش. هي كده يا دوب لقطه سريعه، ابراهيم اب الاباء لايه؟ ملكي صادق. ابي ابراهيم ده ايه؟ ابراهيم ده اب كل المؤمنين، في صلبه اسحاق، وفي صلبه اسرائيل، وفي صلبه اسباط الاثنى عشر، وفي صلبه هارون، وفي صلبه موسى، وفي صلبه الانبياء. اذا ابراهيم يمثل كل الأمة اليهودية. وبعدين يتقابل مع ملكي صادق. المتوقع أن ملكي صادق يسجد قدام إبراهيم في ليس سجود العبادة ولكن سجود التكريم، ويقول له ده أنت أب كل الآباء. اللي حصل إيه؟ أول ما شافه إبراهيم قدم له العشور. ده أنت جواك يا إبراهيم هارون رئيس الكهنة، وفي صلبك الكهنة المفروض ياخدوا العشور. قال لا، ملكي صادق ده رمز للمسيح، ملك السلام الذي بلا بداية بلا نهاية، الذي لا نعرف أو لا نستطيع أن نعرف كل أسراره بالكامل، هذا الذي يبقى كاهنا إلى الأبد. إبراهيم اللي بتعتز به سجد وقدم العشور مش للمسيح، لرمز المسيح. فيبقى المسيح ده شكله إيه؟ فأي وجه بقى للمقارنة بين المسيح وبين ابراهيم؟ ملكي صادق قدم ذبيحه عجيبه، احنا عارفين كانت الذبائح حمل او صور او الى اخره، او حمام او يمام. ده قدم خبز وخمر، وايه الخبز والخمر ده الا انه رمز لذبيحه المسيح الافخارستيه، الجسد والدم. في الاصحاحات من 8 ل 10 يكلمنا عن رئاسه الكهنوت السماء. قال لهم بصوا بقى، لا حقارن بأنبياء ولا ملائكة ولا موسى ولا يشوع ولا هارون ولا ملكي ولا إبراهيم ولا ملكي صادق، أنا هكلمكم عن المسيح اللي في السماء. دخل إلى الأمجاد السماوية وإيه؟ وقدم عهد سماوي، وواقف أمام الآب يشفع فيكم بدمه، ليس شفاعة الكلام ولكن شفاعة التكفير عن الخطيئة. ما قد عجزت عنه الذبائح المتكررة اليهودية أو ما قبل اليهودية، يعمله المسيح بقوة دمه ذبيحة فريدة يدخل بينا إلى الأقداس، لكي نجاهد نحن أيضا ونتمتع بهذا العمل العجيب. عينينا لا تفارق المسيح بتاعنا اللي قدم ذاته واللي واقف قدام الآب يبررنا في حضرة الآب. دي الأصحاحات من 8 لغاية 10، بس بيقول لهم مش معنى انه هو فوق في السماء بيبررنا ان احنا نبطل الجهاد، بالعكس ده يشجعنا ان ايه، ان احنا نشتغل بكل طاقتنا للعمل. العشر اصحاحات الاولى دي الحتة الصعبة اللي كانت في الرسالة للعبرانيين، من الاصحاح 11 ل13 عبارة عن لقطات تطبيقات عملية من خلال الايمان. في الاصحاح 11 يكلمنا ايه عن الايمان ورجال الايمان، يكلمنا عن الايمان في الاصحاح 11 ورجال الايمان ليؤكد انه لا يتجاهل القدماء، فكلم عن اخنوخ، كلم عن نوح، كلم عن ابراهيم، كلم عن القضاء، عن اسحاق، عن يوسف الى اخره. فبقول لهم يا جماعه يعوزني الوقت ان اخبرت عن جدعون وباراخ وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والانبياء الذين بالايمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا افواه اسود. اذا كان رجال العهد القديم كانوا جبابره لهم هذه الطاقات العجيبه، فكان بالاولى نحن في المسيح يسوع لابد ان يكون لنا هذا الايمان الحي. وبعدين بيقول لهم في حاجه حلوه قوي، انكم مش لوحدكم، يقول لهم لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابه من الشهود مقدار هذه محيطه بنا، لنطرح كل ثقل والخطيه المحيطه بنا بسهوله، ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. فاحنا محاطين بالملائكه ورؤساء الملائكه والمجاهدين وابراهيم واسحاق والانبياء، كل دول عاملين زي السحابه اللي شايلانا شيل عشان نعيش في المسيح يسوع، فلا بد ان نعمل بكل قوتنا. لم تقاوموا بعد حتى الدم ضد الخطيه، المفروض الجهاد ده ملهوش نهايه لغايه النفس الاخير. كلمهم في الاصحاح 13 عن المحبه واضافه الغرباء، طبعا كلها احاديث لذيذه عايزه تطبيق عملي ازاي نعيش في المسيح يسوع. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين. بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. نبدا بمشيئه ربنا في رسائل الكاثوليكون. كاثوليك مين؟ تعني انها الجامعه، اللي هي مش الجامعه بحيث يعني من اقاصي المسكونه الى اقاصيها، لكن الجامعه معناها فيها وحده الجماعه مع بعض. وكلمه حتى كنيسه كاثوليكيه، بكلمة كاثوليك معناها الكنيسة اللي بتضم الجامعة كلها من أول آدم إلى آخر الدهور. الرسائل دي رسائل جامعة لأنها مكتوبة إلى جميع المسيحيين ولا تخصص إلى أشخاص معينين. هنبتدي برسالة معلمنا يعقوب الرسول، وبعدها رسائل بطرس الرسول، ثم رسائل يوحنا الحبيب، ثم رسالة يهوذا. رسالة يعقوب هي الرسالة في العهد الجديد اللي ركزت على الجانب العملي. زمان في بعض كان يظن ان رسالة يعقوب تناقض رسائل معلمنا بولس الرسول، لانه واضح في رسائل بولس الرسول الجانب الملتهب الايماني. في رسالة يعقوب يبرز الجانب العملي السلوكي. في الواقع احبائي صعب ان نفصل الايمان عن الحياة. وانا يهيأ لي فكرة حتى الايمان والاعمال والمناقشات اللي احيانا الناس تدخل فيها هي مش فكرة عملية في المناقشات، لانه زي ما قال حتى بولس الرسول لما اتكلم عن الايمان قال الايمان العامل بالمحبة في رسالته لأهل غلاطية. فكون ايمان عامل بالمحبة ما اقدرش اجيب كده سكينة واشرط واقول هنا حتة الايمان وهنا حتة الاعمال. إيمان بلا أعمال ميت، وأعمال بلا إيمان ميت، فلا ده يعيش لوحده ولا ده يعيش لوحده. يعقوب الرسول شعر أن الكنيسة بتعاني من ضيق شديد، ولذلك اهتم جدا أن يتكلم عن الجانب الخاص بالتجارب، كيف نترجم إيماننا إلى فرح في وسط التجربة. في الأصحاح الأولاني كلمنا عن الإيمان المترجم أثناء التجربة إلى فرح. في الأصحاح الثاني يكلمنا عن الإيمان والمترجم إلى سلوك عملي، في الأصحاح الثالث يركز بالذات على اللسان، في الأصحاح الخامس يكلمنا عن الإيمان والانشغال بالغنى، الأصحاح آسف الرابع، وبعدين في الآخر يكلمنا عن الإيمان تحت أي ظرف من الظروف. هناخد في الجزء الأولاني الإيمان والتجارب. طبعا كلنا عارفين معلمنا يعقوب الرسول لما تكلم عن التجارب رفعنا الفوق في السماء، يقول احسبوه كل فرح، مش افرحوا يعني زقططوا كده، احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. مش لما تقع في تجربة ولا اثنين ولا ثلاثة، كل ما الدنيا تيجى عليك افرح افرح. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. كل ما الدنيا تضيق قول يا رب اشكرك لان ايديك وتشتغل لاجل خلاصي ولاجل تزكيتي. يا احبائي التجارب بتيجي من مصادر كثيرة. اولا بسماح من الله لخيرنا، بسماح من الله عشان نكلل. والتجربة او الالم بيعتبرها القديس يوحنا ذهبي الفم مدرسة الفلسفة او مدرسة الحكمة، دي المدرسة الواحد ينمو فيها لكي يكون حكيما في الرب. في تجارب ايضا بتيجي من الانسان نفسه، واحد يقعد يشرب خمر لغاية ما بوظ الكبد بتاعه، وبعدين يسقط في تجربة كبده باص، هو اللي جابه لنفسه. او انسان مثلا يمارس ممارسات خاطئة تجيب له امراض زي الايت وغيره، هو اللي جابه لنفسه. ومع هذا حتى التجارب اللي احنا جايبينها لنفسنا لو قدمنا توبة وقلنا له نشكرك يا رب لانك بتقدمنا، ربنا يقبلها لإكليلنا. ربنا ده عجيب في صلاحه، ما يحطمش نفسية انسان مطلقا. ما تقولش انا بسبب خطاياي حصل كده، وليكن قدم توبة وربنا منتظر يقومني. وفي تجارب تبقى من الشيطان زي التجربة بتاعت ايوب، زي لما درسنا سفر ايوب، يبقى الشيطان بيحسدنا ياخد تصريح انه جرب. على اي الاوضاع مش مهم التجربة مصدرها ايه، لكن المهم ازاي في التجربة عينينا لا تفارق المسيح. في ناس لما تجيلهم التجربة تبقى عينيهم تحت التجربة، فتبقى التجربة تدوس عليهم بجزمتها. وفي ناس في التجربة عينيهم على المسيح فيدوسوا على التجربة تحت جزمتهم. يا التجربة تدوس عليك يا انت تدوس عليها. خليك مرتبط بالمسيح اللي ماشي على المياه وعبر بيها عشان يرفعك مع بطرس، وقال له لماذا شككت يا خليل الإيمان، هات ايدك حبيبي ما تغرقش في التجارب، تعال امشي فوق التجربة، ما تخليش التجربة تحطم. لا يقول احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله، لان الله غير مجرب بالشروط. في ناس يقروها غير مجرب بالشروط، هي غير مجرب، ربنا ما بيتجربش لانه لا يسقط في شر. فان كان الله لا يجرب فهو ايضا لا يجرب الاخرين بالشر. انا بتكلم عن تجربة اللي هي تجربة الشر، فنحن لا نسقط في تجربة في الخطية اللي هي تجربة الشر من قبل الله، لكن بسبب ايه؟ بسبب شهواتنا. اذا انجذب وانخدع من شهوته. لكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته. طبعا ادى بعد كده نصائح عن الابطاء في التكلم والابطاء في الغضب، ودايما الواحد تبقى ودانه تسمع اكتر. ربنا ادى ودانين وادى بق واحد عشان الواحد يبقى كلامه قليل ودانه تسمع اكتر. الاصحاح الثاني يكلمنا عن الايمان بالسلوك العمل. اخطر حاجة كان يكرهها القديس يعقوب هي المحاباة للاغنياء. دي ضربة للاسف احيانا بتضرب بها الكنيسة، يقول لك فلان ده شايل الكنيسة شيل، فلان ده حاطط كل فلوسه للكنيسة. يا حبيبي كنيسة، كنيسة المسيح لا كنيسة الاغنياء ولا الفلوس ولا كل الحاجات دي هتنتهي. بيقول لهم اذا دخل في مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل ايضا فقير بلباس وسخ، وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباث البهي وقلتم لهم اجلس أنت ها هنا حسنا، وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتسيرون قضاة أفكار شريرة؟ ربنا اختار الفقراء وخلاهم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت. يا ريت دايما الواحد ما يبصش للناس بالمنظر الخارجي، لكن يبص للأعماق الجوانية. ياما أغنياء لكن من جوه تعبانين، وفي أغنياء مقدسين للرب، وياما فقراء وهم أغنياء في الروح، وأيضا يوجد فقراء وهم فقراء أيضا في الروح. المهم إن إحنا نهتم بالغنى الروحي الداخلي مش بالخارج. يحذرنا من الاتكال على المال والتملق واحتقار الفقراء، كلها بتمس عدم المحاربة. ربما تقول أنا مؤمن، أقول لك طب وريني حبك لإخواتك الفقراء. يقول لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيمان. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون إلى آخر. فيأكد هنا أن الإيمان بدون أعمال ميت، كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. فمعلمنا يعقوب الرسول يؤكد كيف نترجم إيماننا إلى حياة عملية، بالأخص العطاء، عطاء القلب وعطاء الفكر وعطاء الحب وعطاء المادة، عطاء كل شيء. في الأصحاح الثالث يحذرنا من اللسان، يقول عن اللسان أنه عامل زي الدفة الصغننة اللي توجه المركب كلها، وأنه عامل زي عود الكبريت اللي ممكن يحرق مدينة بأكملها، وأنه لابد أن الإنسان الروحي يلجم لسانه بروح ربنا علشان يوجه زي الخيل.